بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سرورنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 19 من شهر شوال لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفعنا بعلمه، متحدثا إلينا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع هام جدا، ألا وهو غربة السنة وأهلها، لتنضم هذه المحاضرة مع أخواتها ضمن اللقاءات السلفية القطرية. فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ ضيفا عزيزا، وإنه وإن تباعدت الأجساد ولكن القلوب بفضل الله عز وجل متقاربة. وقبل أن يبدأ الشيخ حفظه الله، يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمشايخ وأهل العلم الذين فتحوا لنا صدورهم وتكبدوا عناء المشقة والتعب في إلقاء هذه المحاضرات، فجزاهم الله خير الجزاء. وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل إلى إدارة شبكة سحاب السلفية التي لم تدخر وسعا في تذليل الصعاب وتهيئة الموقع لبث المحاضرات وأرشفتها والإعلان لها، فبارك الله فيهم وزادهم الله من فضله. ونرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب زادها الله حرصا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه كما سمعتم معشر الإخوة فيما تقدم من كلام أخينا المقدم لهذه الكلمة، أنها تتعلق بغربة أهل السنة، غربة السنة وأهلها في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة العاملين بها، المتمسكين بها، الذين تنطبق عليهم هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن فيها المدح لهؤلاء الذين ساروا على طريقته عليه الصلاة والسلام، فليحرص المؤمن كل الحرص على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام على السنة وغربتها وأهلها وغربتهم من أعظم ما يثبت الإنسان في هذه الأزمان ويقوي إيمانه ويشد من أزره ويسليه ويصبره، لأنه إذا سمع أخبار ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثه اليقين وقوة اليقين أيضا، وأورثه الصبر، وأورثه الاحتساب على ما يلحق في سبيل تمسكه بدينه فضلا عن دعوته إليه وصبره على الأذى فيه. وهذا الباب باب عظيم، والكلام فيه كلام واسع، والروايات فيه كثيرة، وكلام أئمة السنة والهدى فيه أكثر، ولكن حسبنا في هذه الدقائق أن نتكلم بما ييسره الله جل وعلا، فإن فيه إن شاء الله إشارة إلى ما بقي في هذا الباب، لأني على يقين أني لا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه في هذه العجالة. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي لفظ كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. هذا الحديث في صحيح مسلم يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ في أوله غريبا وسيعود في آخره غريبا، فهو في طرفيه الغربة تكتنفه، طرفه الأول عند الابتداء حينما كان المطبق في الأرض هو الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به والتنكب لما أمر الله سبحانه وتعالى والعماية عن ذلك كل العماية، فبعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإسلام في أول بعثته عليه الصلاة والسلام غريبا بين الناس لا يعرفونه، يستنكرونه ويستنكرون ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الأمر سيعود غريبا كما سيأتي بيانه إن شاء الله معنا، سيعود غريبا بين الناس، وذلك لأنه في آخر الزمان يقل أهل الإيمان وأهل الإسلام ويكثر أهل الفجور والطغيان والشرك عياذا بالله من ذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فانظروا إلى قوله كما بدأ، كما كان في أوله مستغربا بين أكثر الناس فسيعود في آخره مستغربا بين أكثر الناس. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا سئل صلى الله عليه وسلم حينما قال فطوبى للغرباء، سأله أصحابه رضي الله عنهم: من هم الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: النزاع من القبائل، يعني قلة هم من القبيلة الواحد والإثنان، ومن القبيلة الواحد والإثنان، ومن القبيلة الواحد فقط، ومن القبيلة لا أحد، فبعض القبائل لا أحد فيها يوجد يدين بهذا الدين، وبعضها فيها الواحد وبعضها فيها الإثنان وبعضها الأكثر من ذلك، لكنهم في مجموعهم إذا ما نسبوا إلى مجموع القبيلة هم قلة لا يكادون يذكرون معهم لقلتهم ولكثرة المخالف لهم. وقد جاء أيضا عند الآجري قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا فيه بيان لهؤلاء الغرباء ووصف لهم بأن هذا من صفاتهم أنهم يصلحون في أنفسهم عند فساد الناس، إذا فسد الناس اشتغلوهم بإصلاح أنفسهم، فهؤلاء طوبى لهم. وطوبى قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة. قد جاء عند الترمذي بإسناد فيه ضعف إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، وهذا يشهد له الذي في الصحيح فطوبى للغرباء. تشهد له الذي في الصحيح، ولكن جاء في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهذا وصف آخر لهم. فالشق الأول من الحديث له الشاهد الصحيح الذي تقدم من حديث أبي هريرة، والشق الأخير فيه لين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا عند الترمذي رحمه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، بشرهم بهذه البشارة بالجنة على قول أو شجرة في الجنة، ومؤداه أنه الجنة، لأنها إذا قلنا بأن طوبى شجرة في الجنة فهم داخلون في الجنة، فهو تبشير لهم وبشارة لهم بدخولهم جنات عدن، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قد جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر بيان صفة أخرى لهؤلاء الغرباء، حيث أضاف في حديث ابن عمر إضافة ثالثة في وصف هؤلاء الغرباء، وهو أنهم قوم قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قوم قليل، وجاء في لفظ قوم صالحون قليل، في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذه صفة أخرى، صفة الأولى أنهم يصلحون إذا فسد الناس، والصفة الثانية أنهم يصلحون ما أفسد الناس، والصفة الثالثة أن الذين يعصونهم أكثر ممن يطيعونهم. ومن هذا نأخذ أن دعاة الحق ودعاة الهدى وأتباعهم دائما وأبدا هم أقل من دعاة الباطل ومن أهل الباطل، ومن يستجيب لهم أقل ممن يستجيب لأهل الباطل عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث، حديث ابن عمر عند الإمام أحمد رحمه الله، بيّن فيه أنهم ناس كثير قليل، يعني قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا حقيقة، وهذا حقيقة، فإن الإسلام أول ما بدأ كان الصالحون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قلة، والطالحون كثر، ولذلك فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم النزاع من القبائل، يعني الواحد والاثنين من القبيلة، من كل قبيلة. وكانوا في استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستجيبون له على خوف من عشائرهم وقبائلهم، لأنهم يؤذونهم ويبالغون في أذيتهم ويبالغون في امتحانهم ويستضعفونهم ويطردونهم ويعذبونهم. بل أهل مكة كما نعلم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش ومن قرابته صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة، لأنهم أوذوا من أهليهم ومن قبيلتهم من قريش أشد الإيذاء، فكانوا مستضعفين فهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرارا بدينهم. وقد جاء هذا في بعض طرق الحديث أنهم يفرون بدينهم، كما جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويروى مرفوعا ويروى موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الفرارون بدينهم. الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. وفي هذا الحديث بسنده لين، ولكن إذا نظرت إلى الواقع فإنه يشهد له، ولسنا نقول من بهذا أن الواقع يقوي الأحاديث، لا، يبقى سنده فيه ضعف، ولكن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وحال المضطهدين في دينهم في زماننا هذا وقبل زماننا وفي آخر الزمان كله على هذا، يفرون بدينهم حينما يضطهدون في دينهم ويفتنون في دينهم فإنهم يفرون حرصا على سلامة أنفسهم حتى يعبدوا ربهم تبارك وتعالى بطمأنينة وبأمان. فهؤلاء هذه صفة من صفاتهم، إذ يفرون بسبب دينهم، أوذوا في دينهم. وقد جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهنا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان أول الإسلام ومبدأ الإسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه الناس إلى الإسلام. ما استجاب له في أول الأمر إلا الواحد، والواحد تلو الواحد من القبيلة على الخوف كما قلنا، يخاف الواحد من عشيرته وقبيلته، وربما علم به فأوذي واستضعف وعذب وامتحن. فهكذا كان الأمر في أول دعوته عليه الصلاة والسلام، الداخلون في الإسلام غرباء في ذلك الحين، ثم أعز الله دينه ونصر رسوله وأظهر هذا الدين على الدين كله، وذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فصار أهل الإسلام بعد ذلك ظاهرين كل الظهور، ولم يزالوا في الزياد حتى فتح الله على رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم مكة أم القرى، فدخل الناس في دين الله أفواجا، واستمروا في ذلك إلى عام الوفود، وعم الإسلام في جزيرة العرب، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وأنزل الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فظهر الدين وارتفعت راياته وعلى أتباعه وأنصاره، وبقوا على ذلك متعاضدين متناصرين في زمن أبي بكر، في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما، في زمن أيضا عثمان. ثم بعد ذلك حدثت الفتن بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وحصل ما حصل، وبدأت فتن الشبهات وزادت، وكلما جاء عليها زمن تزيد، وكلما جاء عليها زمن تزيد، وهكذا، وزادت معها الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. فلم تزل الفتن تتزايد شيئا فشيئا، فتن الشبهات وفتن الشهوات، والشيطان يكيد لبني آدم ويكيد لأهل الإيمان، والذين يطيعونه ويتولونه يصبحون من حزبه عياذا بالله. فمنهم من دخل في حزب الشيطان من باب فتنة الشبهات والأهواء المضلة والآراء المردية المهلكة، فانحرف عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسدته عليه الصلاة والسلام التي كان عليها. وهذا الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه البدع والضلالات الكثيرة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثرة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذه البدع وهذه الشبهات كانت بابا دخل منه خلق كثير، فأطاعوا إبليس فوقعوا في الشر والبلاء، وكان دخولهم من باب الفتن، فتن الشبهات. ومنهم من أطاعه من باب آخر، ألا وهو فتنة الشهوات، فدخل وخالف أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح في هذا الباب غارقا عياذا بالله من ذلك. ومنهم من جمع بينهما، وهذا صنف ثالث، جمع بين فتنة الشهوات والشبهات، وهذا شر هذه الأنواع، من جمع بين الفتنتين، من دخل من البابين، ويليه من وقع في فتنة الشبهات، شبهة العقائد في والأهواء والنحل المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدرجة الثالثة وهي أخفها فتنة الشهوات، فتنة الشهوات، ولكنها فتنة أيضا عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الشبهات وحذر منها عليه الصلاة والسلام في غير حديث، كما في حديث أبي هريرة وحديث معاوية وغيرهم رضي الله عنهم في الافتراق، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم قبلنا افترقت وأننا سنفترق. افترقت اليهود على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة، من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله الثبات. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذه النصوص وهذه الأحاديث، يجب عليه أن يتأملها وأن يعلم ما دلت عليه حتى يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فتنة الشبهات هنا بقوله: افترقت وافترقت وافترقت، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فقوله من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وتمسك بسنته وعض عليها بالنواجذ، فهؤلاء هم الغرباء وهم الناجون إلا واحدة. من هم؟ قال: من كان. وهناك: عليكم بسنتي، فمن كان على سنته ومن كان على ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، فهذه هي الفرقة الناجية وهم الغرباء، ومن كان على غير ذلك فإنه هو الهالك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الفتنة، فتنة الشبهات، أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وأخبر أن هذا عظيم خطره بقوله: كلها في النار إلا واحدة، فإنها متوعدة، هذه الطائفة متوعدة، هذه الطوائف 72 متوعدة بالنار عياذا بالله من ذلك، لأن هذه الشبهات والأهواء المضلة التي ركبوها فرقتهم وجعلتهم شيعا وأحزابا، وصاروا فرقا وطوائف، فتفرق أهل القبلة إلى درجة أن بعضهم كفر بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما حصل من الخوارج بعد أن كانوا إخوانا متحدين على الإسلام الصحيح، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذا الضلال إلا الفرقة الواحدة الناجية المنصورة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنتي. فالذين هم على سنته هم الناجون في قوله: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الناجون بنص إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. خرجه البخاري في صحيحه من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكذلك خرجه مسلم في صحيحه من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فهو متفق عليه، كما خرجه أيضا مسلم من حديث ثوبان ومن حديث جابر ومن حديث معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد أن الطائفة الناجية المنصورة هم أيضا المتمسكون بسنته عليه الصلاة والسلام، وهم الغرباء، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم الغرباء في آخر الزمان. وأنتم انظروا إلى زماننا هذا، كم أهل السنة فيه في مقابل أهل الأهواء والبدع؟ قلة قليلة إذا ما عددتهم أو حصرتهم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: أهل السنة بين أهل الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الملل، قليلون ولا شك في ذلك. بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود وافترقت النصارى، وأخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هم الذين تمسكوا بسنته وتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين، هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم الذين يفرون بدينهم من الفتن. فهم الطائفة الناجية المنصورة لأنهم على الحق متمسكون بما جاء به سيد الخلق، وإذا كانوا كذلك لم يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وانظروا النص في هذا الحديث: لم يضرهم لا هذا ولا هذا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فجعل المناوئين لهم على طبقتين، على نوعين، على قسمين، قل ما شئت في التقسيم، طبقتين، نوعين، قسمين، لا يضر المخذل والمخالف. المخالف أمره ظاهر، ولكن البلاء كله من المخذل، لكن البلاء كله من المخذل، فقد يكون معك على ما أنت عليه لكنه يخذل عنك، فلا هو لكنه يخذلك، فلا هو نصرك ولا هو أسلمك من شره ولا هو سلمك من شره، لا هو نصرك ولا هو سكت فسلمك من شره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى عنهم الضرر، فالضرر ليس بحاصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفاه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وأما الأذية فتحصل، الأذية حاصلة، فما قال الله جل وعلا للمسلمين: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، الآية. فالأذى حاصل، وأما الضرر ليس بحاصل بإذن الله، لأن الحق منصور والحق منتصر وممتحن، فلا تعجب، وهذه سنة الرحمن. فهؤلاء الغرباء في آخر الزمان المذكورون في هذه الأحاديث كما تقدم معنا بأنهم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم النزاع من القبائل، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم قوم قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من من يطيعهم. كل هذا فيه تسلية، فيه تسلية لمن ثبت على السنة وتمسك بها، كما كان فيه تسلية للداخلين في الإسلام في أول الأمر. وهذا فسر بهذا الأمر الذي ذكرنا، فسر الأئمة هذا الحديث كما ذكرت لكم: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا. لهذا يقول الأوزاعي رحمه الله عند حديث بدأ الإسلام: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة رحمة الله عليه، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولأجل ذلك مدح أهل الأثر وأئمة الأثر وأئمة الحديث، مدحوا السنة ومدحوا أهلها ووصفوهم بالغربة وبالقلة. لهذا جاء كما نعلم جميعا وهو مشهور ويتردد دائما على الألسن، ألسن كل من يتكلم في هذا الباب من أهل العلم وطلبة العلم، يتردد قول الحسن البصري رحمه الله حينما كان يقول لأصحابه ويوصيهم قائلا: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. ترفقوا فإنكم من أقل الناس، يعني ترفقوا بأنفسكم ولا تعرضوها للشدائد ولا تعرضوها للبلاء. فالسنة وأهلها غرباء. فإذا كان هذا في عصر الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، فماذا نقول نحن؟ الله أكبر، يعني شيء عجيب، ماذا نقول نحن إذا كان هذا كلام الحسن البصري وهو في عصر التابعين وكبار التابعين ويصف السنة وأهلها بالغربة وبالقلة؟ فما عسى أن نقول اليوم نحن، ما عسى أن نقول نحن اليوم. وهذا فيه أبلغ رد على من يتبجح بأن أهل السنة كثير، هذا كلام باطل غلط. أهل السنة إذا ما قارنتهم بأهل الأهواء والبدع وجدتهم قليل، ولكن هذا القليل فيه الخير والبركة. والسنة يقل أهلها، الداعون إليها والممسكون بها أكثر وأكثر. ولهذا يقول يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، أغرب منها من يعرفها، يعني أكثر غربة من يعرف السنة. السنة غريبة بين الناس لقلة من يقوم بها، والذي يقوم بها أقل وأقل. لهذا قال: وأغرب منها من يعرفها. ويروى عنه رحمه الله أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها أو عرف بالسنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها، أغرب منه من يعرفها. يعني الغريب الذي إذا علم بالسنة علمها واتبعها، لكن الذي يعلمه إياها ويدعوه إليها، هؤلاء أغرب، هؤلاء أغرب. لأن الدعاة إلى السنة والقائمين بها هؤلاء قلة في كل زمان ومكان. فإن المعرفة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه خالية كما ذكرنا قبل قليل، وسليمة مبرأة من الشبه ومن الشهوات، من يعرف هذا قليل جدا، من يعرف هذا قليل. لهذا اجتهد السلف الصالح رحمهم الله على العناية بالسنة وحفظها والتصنيف فيها، صنفوا كتب السنن، سنن العقائد في الاعتقادات خاصة، واعتنوا بها، وذلك حرصا منهم رحمهم الله على سلامة الناس من فتن الشبهات في الاعتقادات خاصة، لأن فتنة الشبهات أشد كما قلنا. صنفوا في مسائل الإيمان، صنفوا في مسائل القدر، وصنفوا في مسائل الصحابة، فضائل الصحابة، وصنفوا في مسألة الصفات ومسائل الصفات، صنفوا في القرآن خاصة وأنه كلام الله تبارك وتعالى. فصنفوا في هذا الباب تصانيف كثيرة جدا لا يأتي عليه الحصر، وسموها بالسنة، وإنما خصوها بهذا لأن خطرها وخطر الانحراف فيها عظيم، والمخالف فيها على شفا هلكة، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي أن يعلم أن باب الشبهات في الاعتقادات خاصة أشد خطورة وأعظم ضررا على العبد من باب الشهوات. وإن كنا لا نقول كما يريد أن يتصيد متصيد، لا نقول بالتهوين من شأن الشهوات معاذ الله، لكن نقول إن فتنة الشبهات أشد. وقد قلنا قبل قليل إن أشد الطبقات الثلاث من دخل في الضلال من باب الشبهات والشهوات، ويليه من دخل في من باب الشبهات، ويليه من دخل من باب الشهوات. فأعلى الطبقات ضلالا من اجتمع ضلاله وانحرافه في البابين، فوقع في فتنة الشبهات ووقع في فتنة الشهوات. ثم يليه في الضلال من وقع في فتنة الشبهات الاعتقادات المنحرفة، ثم يليهم من وقع في فتنة الشهوات. وهذا إذا سلمت له عقيدته فهو خير من الصنفين السابقين عياذا بالله منهما. فلهذا كما سمعنا قبل قليل وصف أهل السنة وأئمة الهدى أهل السنة بالغربة في كل زمان ومكان، كما جاء عن الحسن ويونس بن عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. فمن يصلح عند فساد الناس هذا غريب، ومن يصلح ما أفسد الناس هذا أغرب وأغرب، وهو أفضل وأعلى القسمين وأفضل القسمين، لأنه تعدى نفعه، صلح في نفسه وقام يدعو غيره إلى الاستقامة، فكان كمن قال الله فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد جاء في هذا ما يدل على غربة هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الصلاح والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما يفسد الناس وحينما ينحرف الناس. فجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإن كان في سنده مقال وهو عند أبي داود والترمذي أصله وعند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، هذا من إقبال الدين. قال وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا. انظروا معشر الإخوان، قال إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، يعني هذا ابتداء الإسلام، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا، يعني أهل الخير هم الكثرة، والعلم بالسنة هو الفاشي الظاهر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان. الله أكبر، على العكس، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. وهذا الحديث عند أبي داود بن ماجة والترمذي والطبراني وغيرهم. فالشاهد هذا يؤيد ما تقدم من أن أهل السنة الغرباء قوم صالحون يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وهم النزاع من القبائل، وهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، ما يبقى إلا الفقيه والفقيهان، مقهوران مذلولان، إذا تكلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قمع وقهر واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. وذلك لكثرة المخالف في باب الاعتقادات وفي باب الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العالم السني والفقيه السني والعارف بالدين والمتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والداعي إليها في آخر الزمان عند ظهور الفساد، وصفه بأنه مقهور ذليل لا يجد أعوانا ولا أنصارا. فنسأل الله العافية والسلامة. وإنما ذل هذا الفقيه وهذا العالم وهذا المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد، كما قلنا أهل الفساد في العقائد باب الشبهات، وأهل الفساد في الأخلاق والانحراف الخلقي أصحاب الشهوات، فكل هؤلاء أعداء له، يكرهونه ويؤذونه ويحاربونه ويقعدون له بالمرصاد، وذلك إما بإيذائه في نفسه، إما بضربه أو بطرده أو بتعذيبه أو بسجنه إن حصل لهم ذلك، إذا كانوا متسلطين قاهرين نسأل الله العافية والسلامة إلى الحق وأهل الدعوة إلى الخير والهدى. وإما أن يطرد من بلده التي هو فيها، وإما أن يحث الناس ويحضوهم على عدم الاستجابة له وعدم اتباع دعوته وعدم القبول لأمره وعدم المجيء إليه وعدم الاستفادة منه، فيصدونهم عنه، وهم في الحقيقة يصدون الناس عن الخير، وذلك الأذى الحاصل بسبب مخالفة طريقته التي هو عليها في الاعتقادات وطريقته التي هو عليها في الأخلاق والسلوك والآداب، مخالفة طريقته لطريقتهم، مخالفة مقصوده لمقصودهم، ومضادته لهم فيما هم عليه. فلأجل هذا تجدهم يكرهونه ويؤذونه ويحضون الناس على أذيته والسخرية به والاستهزاء به وينفرونهم عنه، وربما إذا وجدوا له أتباعا قليلين حذروا منهم أو آذوهم، كل ذلك حاصل. فنحن نسأل الله العافية والسلامة، بل أحيانا يصل الأمر في هذه الغربة إلى أشد ما تكون، فربما أبغض الرجل أهله أو بعض أهله، نسأل الله العافية والسلامة، وذلك لأنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الاستقامة وهم يدعونه إلى الانحراف والفساد، يدعوهم إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبون إلا شهواتهم ورغباتهم. ومما يقال في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى فأنا لم أقف له على إسناد، لكن ذكر في كتب شراح الحديث الذين شرحوا هذا الحديث، وإن لم أكن واهما لا أذكره الآن، لكن إن لم أكن واهما فمن من شرح هذا الحديث وذكره في شرحه ابن رجب الحنبلي، ولا أتذكر ولا أجزم به، لكن هذا الذي أتذكره الآن، ولكني لا أقطع لكن ممن ذكر هذا الأمر الذي سأذكره ابن رجب إذا لم أهم، وأرجو الإخوة أن يراجعوا، أن زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قالت ذات يوم، وقد سمعها عمر رضي الله عنه، قالت ذات يوم: أراحنا الله منك، أراحنا الله منك. فلما سمعها عمر رضي الله عنه وما كانت تظن أنه يسمع، فقال رحمه الله: آمين، أمن على دعائها. فهي قصدت شيئا وهو قصد شيئا آخر، هي قصدت أنه قد ضيق عليهم بدعوته لهم إلى الخير وإلى الهدى، ضاقت عليهم أمورهم في دنياهم، ونحن نعرف زهد عمر رضي الله تعالى عنه في الدنيا، فضاق على أهله، فقالت: أراحنا الله منك، وهو يقصد أراحه الله من هذا الزمن الذي هم فيه، الذي أصبح كلامه لا يطاع حتى من أقرب الناس إليه وهم أهله، فرأى مخالفاتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل أهله وولده يكرهه أو يستثقله أو يستنكر حاله، وربما وصل هذا الأمر إلى الدعوة عليه، فيقول: أراحنا الله منك، هذه الغربة ما بعدها غربة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان أهلك يقولون: أراحنا الله منك، لكثرة ما تأمرهم أنت بالتمسك بهذا الدين، وهم يريدون ضد ذلك، يريدون الشهوات، يريدون التفلت، يريدون الانطلاق مع الناس، يفعلون كما يفعل الناس، لا يبالون وافقوا أمر الله ورسوله أو خالفوا أمر الله ورسوله، إنما مع الناس، كما يقال: مع الخيل يا شقراء، تجري مع الخيل وتركب معها، لا تدري فيما تركب هذه الخيل. فإذا كان المرء يصل إلى هذه الدرجة فهذه غربة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يستغرب، ففي هذا الزمن لا يستغرب شيء، وأنت ترى يعني كثيرا من الناس يتضايقون من بعض دعاة السنة، فترى يصفونه بالمنفر لكثرة دعوته إلى السنة والأخذ بها، ولكثرة بغضه للبدع والتحذير منها. نعم، فإن الإنسان إذا بلغ إلى هذه الدرجة فإنه يجد أسا في نفسه ويجد كمدا في نفسه وربما تضيق به الدنيا، ولكن يسليه ما يقرأه في هذه النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد ألا ييأس، لأن الناس لا يمكن أن يمشوا معك على طريقة واحدة ولا يمكن أن يوافقوك في كل ما تقول، فأنت عليك أن تطلب رضا الله تبارك وتعالى، وعليك بأن تنظر ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فإنهم هم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبهم القدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فيجب على الإنسان ألا ييأس، وليعلم أن هذه الدنيا وإن ابتلي فيها فهي محل عبور وليست محل قرار، وأن دار القرار عند الله في الدار الآخرة، هي الدار الآخرة، فإما جنة عدن نسأل الله من فضله، وإما نار تلظى نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول ابن القيم كما نعلم جميعا في الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم، فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ولا شك أن الإنسان إذا بلغ إلى مثل هذه المرحلة فإنه قد يأتيه أحيانا شيء من الضجر، ويأتيه أحيانا شيء من الملل، ويأتيه أحيانا شيء من اليأس، لكن المؤمن عليه أن يصبر نفسه ويسلي نفسه، وعليه أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه مهما بلغ الناس في أذيته فإنها أيام قلائل، وسينتقل عن هذه الدار إلى دار القرار عند الله تبارك وتعالى. فعليه أن يؤمن بهذا، وعليه أن يصبر وأن يصبر نفسه على ذلك وأن يحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على هذا. وإذا تذكر ما ورد في النصوص فإنه يهون عليه ولا يستوحش بإذن الله تبارك وتعالى، فإن أهل العلم هم الذين أنار الله بصائرهم ونور قلوبهم فانتفعوا بهذا العلم فصلحوا في أنفسهم ودعوا الناس إلى الصلاح. ولو لم يهدي الله سبحانه وتعالى بك إلا رجلا واحدا لكان خيرا لك من حمر النعم. فعليك أن تصبر في هذه الحياة، وأن تعلم أن الناس في هذا إما عالم وإما متعلم وإما همج رعاع أتباع كل ناعر، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد، فوصف هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعر بأنهم يميلون مع كل صايح، كلما صاح بهم صايح تبعوه. لماذا؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى ركن وثيق. فلأجل هذا تجدهم يتقلبون، كلما صاح فيهم صايح وكلما نعق فيهم ناعق تبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على دعاة السنة وأهل السنة أن يصبروا وأن يحتسبوا، وأن يعلموا أن المخذل لن يسلموا منه، فعليهم أن يقابلوا تخذيله بقراءة هذه النصوص فإن فيها سلوة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. وأما المخالف فأمره أظهر وأظهر، لأن أهل السنة ولله الحمد لا ينخدعون به، لا ينخدعون به. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يصده مثل هذا، وليعلم أن قلة عدد الصالحين وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين للدعاة إلى الحق وكثرة العصاة لهم هذا لا يضر وليس دليلا على أنهم ما استخدموا الطرائق الصحيحة في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهل هذا دلالة على أنه لم يحسن الدعوة؟ لا، إنما هذا دلالة على فساد المدعوين. فعلى العبد المسلم السني أن يتمسك بدينه وأن يصبر ويحتسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا التمسك في آخر الزمان صاحبه في قبضه وتمسكه بدينه وقبضه على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فعليه أن يقرأ هذه النصوص فإنه سيجد فيها سلوة، ولا يغتر ولا يؤثر فيه هذا الكلام الذي نسمعه نحن اليوم، خاصة ممن ينتسب، للأسف أحيانا تجد هذا الكلام وتسمعه ممن ينتسب إلى السنة، فتارة تجده يصف أهلها الصادقين الدعاة إليها الحريصين على تنقية سبيلها وطريقها من كل المخالفات صغيرها وكبيرها، تجد يصفه بالشدة، تجد يصفه بالغلو، تجد يصفه بالجراحين، تجد يصفه بأن هؤلاء ما عندهم إلا إسقاط الناس، طائفة المسقطين. انظر إلى هذه الألقاب الشنيعة التي يتظاهرون فيها بأنهم هم الحريصون على هداية الناس، وهم الحريصون على إقامة الناس على الحق، وكأن هؤلاء ليس لهم هم إلا الهدم. يشوهون سمعة أهل السنة الحقيقيين الصادقين، وهذا ليس بغريب، ليس بغريب، فقد قيل مثل هذا في أحمد رحمه الله في الزمن الغابر، وقد قيل في غيره من أئمة الهدى رحمهم الله، ولكن ما ضرهم. فعلى الإنسان أن يقرأ أيضا بعد كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وسمع هذه النصوص، عليه أن يقرأ سير السلف الصالحين الذين كانوا في هذا الباب مضرب المثل رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فإن في قراءة قصصهم وأحوالهم وأخبارهم سلوة له بإذن الله تبارك وتعالى. وليعلم أن من يقول هذه المقالات لا يضره بإذن الله تعالى، لأنه إنما هو مخذل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المخذل لا يضر. نعم يؤذيك أذى ظاهرا، لكنه لا يضر دين الله شيئا، والحق سينتصر، والدالة له، والظهور له، والغلبة له. وأشد ما يكون هذا على الإنسان كما قلت لكم من ينتسب إلى السنة أو يتظاهر بالسنة وبالعلم فيها، ولكنه يخذل عن أهلها بطرائق متعددة. فنسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. شيخنا، ما هو موقف المسلم تجاه الحملة الخبيثة حيال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟
الحمد لله، عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأفضل نسائه على الإطلاق إلا ما كان من خديجة رضي الله تعالى عنها، والخلاف في ذلك معروف عند علماء السنة. وقد جاءت الأحاديث في فضلها رضي الله تعالى عنها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فأفضل الأطعمة الثريد، والثريد هو الخبز المأدوم باللحم سويا. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي الفقيهة العالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بأمر الله له سبحانه وتعالى، قد جاء بها بصورتها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام قبضت روحه ورفعت إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وهو بين حاقنتها وذاقنتها في بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. وكان يتشوف في أيام مرضه ويسأل عن يومها، فأدرك ذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهن، فانتقل بعد ذلك إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة إلا هو في لحافها صلى الله عليه وسلم. ففضلها شهير، وهي الفقيهة العالمة المحدثة المفتية رضي الله عنها، وهي الخبيرة بأنساب العرب، وهي الخبيرة بأشعار العرب وأيامها، وهي الخبيرة بالطب رضي الله تعالى عنها، وأخبارها في هذا شهيرة ذائعة ولله الحمد. والطعن فيها رضي الله تعالى عنها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن في عائشة رضي الله عنها إلا كافر. وقد برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات مما ابتليت به وبهتت به من الإفك، قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالذي يعود ليس بمؤمن، والذي تولى كبر هذه القضية عبد الله ابن أبي بن سلول لعنه الله، والذي يتبعه فهو على شاكلته. ومن طعن في أم المؤمنين عائشة بالإفك أو سبها فهو كافر عندنا، مرتد، كافر بالله العظيم، لأنه طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب للقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كنتم مؤمنين. فمن عاد فليس بمؤمن كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. والواجب علينا، على أهل الإسلام أهل السنة جميعا، مقابل هذه الحملة الخبيثة من الروافض، أذلهم الله وأخزاهم وقطع دابرهم وأرداهم وانتصر لأم المؤمنين منهم، الواجب على المسلم أن ينشر فضلها بكل ما يستطيع. فالذي لا يعلم ليس له باب في العلم يروج للكتب والأشرطة التي فيها بيان فضلها ومكانتها ومنزلتها وعظيم قدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما أهل العلم فإنهم ينشرون ذلك بألسنتهم وأقلامهم، فيذبون عنها في وجوه هؤلاء الفجرة المنحرفين الذين أظلهم الله تبارك وتعالى، عليهم من الله ما يستحقون. هذا الواجب على المسلم حيال أمه. ومن طعن في أم المؤمنين عائشة فإن الواجب أنه يقتل ردة، لأنه مرتد، مرتد كافر بالله العظيم، لأنه طاعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقرر البعض من أنه لا يجب على العامة تنزيل الأحكام من تكفير وتبديع وتفسيق على المعينين، بل ولا يجوز لهم تقليد العلماء في ذلك، فما صحة هذا القول؟
أما تنزيل الأحكام فليست للعامة، العوام الذين لا علم عندهم هذا ليس لهم، وأما تقليدهم للعلماء أهل العلم فهذا الواجب عليهم. إذا كفر العلماء علماء السنة، إذا كفروا شخصا أو أشخاصا، فإن الواجب على المسلمين أن يتبعوهم في هذا، وإلا كيف يعرفون أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالعام فرضه التقليد. فإذا كفر العلماء علماء الإسلام أئمة الإسلام الفقهاء في دين الله تبارك وتعالى والعالمون بشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كفروا شخصا فإن فرض العام أن يتبعهم، وحينئذ هو لم ينزل الأحكام، وإنما تبع هؤلاء العلماء الأعلام في حكمهم على أولئك الأشخاص المعينين. فحينئذ يبقى عندنا باب الولاء والبراء، فالولاء لأهل الإسلام والبراء ممن عاند أهل الإسلام وحارب الإسلام وكفره علماء الإسلام الأعلام، فهذا من شروط لا إله إلا الله. نعم، فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم، فكل أعدائه إنا لهم لعدو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية. فهؤلاء يتبعون أهل العلم، إذا حكموا على شخص معين فإنهم يتبعونهم في ذلك. نعم.
شيخنا نفع الله بكم، عندنا أناس يبالغون في إطلاق أوصاف التفخيم على صغار طلاب العلم، وحين يسألون عن ذلك يقولون هذا من القول الدارج الذي لا يقصد منه شيء، يرجى توضيح هذه المسألة بارك الله فيكم.
أعد السؤال، أنا ما سمعته.
عندنا أناس يبالغون في إطلاق أوصاف التفخيم على صغار طلاب العلم، وحين يسألون عن ذلك يقولون هذا من القول الدارج الذي لا يقصد منه شيء، يرجى توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
سيسألون عن هذا، قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهل الذي شهدوا به في هذا المشهود له حق، وهل علموه بالأدلة وعرفوا أن هذا كما وصفوه بهذه الألقاب والأوصاف التي وصفوه بها؟ فلينظروا لأنفسهم، إما أن يكونوا شهود عدل وحق أو يكونوا شهود باطل وزور. والواجب على من يسمع المداحين أن ينهرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، لأن هذا نسأل الله العافية والسلامة باب إلى العجب، والعجب مهلكة للإنسان، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، يأتيه العجب، يأتيه الغرور، ويأتيه الفخر مما يسمع، وبعد ذلك لا يحب إلا التعظيم فيهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح أخاه بحضرته، قال له عليه الصلاة والسلام أسكت قطعت عنق صاحبك، فجعل المدح مهلكا للإنسان، حيث شبهه بالآلة الحادة التي تقطع العنق، فيموت الإنسان بجامع الإهلاك في كل، فالآلة الحادة إذا قطعت الشفرة والسكين والسيف، إذا قطعت الرأس مات الإنسان. فهكذا المدح يقطع دين الإنسان فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحذر من إقرار المدح والمديح، مالي وللمدح إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام ينشيه، مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصئه. فالعبد يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يهضم نفسه، وأن يعاملها بكسرها وقهرها، حتى لا تقع في العجب والغرور عياذا بالله من ذلك. ونقول لهؤلاء المداعين عليهم أن يتقوا الله وليعلموا أنها ستكتب شهادتهم ويسألون، إما أن يكونوا صادقين وإما أن يكونوا كاذبين، فليعدوا للأمر جوابا، نسأل الله العافية والسلامة.
بارك الله فيكم. يتحرج بعض الإخوة السلفيين من أي عمل مؤسسي بحجة أن أغلب الجمعيات والمؤسسات حزبية، أو أنها بدأت سلفية ثم انحرفت، فلذلك لا يرون هذا العمل وإنما يكتفون بالدعوة الفردية، فهل رأيهم صحيح؟
التعاون مطلوب، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، يعني هذه المجموعة في هذه البلدة وهذه المجموعة في هذه البلدة، نتعاون جميعا في ترتيب أمور الدعوة وترتيب أمور الدورات وترتيب أمور الدراسة والحلقات التي تنظم، هذا مطلوب. وأنا أخاف والله من المؤسسات هذه التي تقوم، فإنه كما ذكر السائل أو ذكر في السؤال تبدأ هكذا وتنتهي بالتحزب. لكن إذا كان العقد في الولاء والبراء إنما هو على السنة فلا بأس، وإذا دعت الحاجة إلى قيام هذه المؤسسة بحيث إن الدعوة في بلد ما لا تقوم ولا تنتظم إلا بفتح هذه المراكز أو المؤسسات فلا بأس. ولكن نحن نحذر إخواننا السلفيين من أن يكون عقد الولاء والبراء على هذه الجمعية أو على هذه المؤسسة أو على هذه الجماعة، وإنما يكون عقد الولاء والبراء على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال الحق وجب قبول قوله ولو لم يكن مندرجا ضمن هؤلاء الأشخاص الذين أسسوا هذه الجمعية أو هذه المؤسسة، فيجب عليهم أن يأخذوا بقوله لأنه ناصح لهم وأخ لهم ومشفق عليهم ومسدد ومصوب لهم، فلا يقدموا قول من كان في الجمعية أو في هذه المؤسسة إذا كان خطأ على قوله، لا لشيء إلا لأنه في هذه الجمعية، ولا يرد الحق إذا جاءهم من خارجها أو ممن ليس معهم في تأسيسها باعتبار أنه أو بدعوى أنه بدعوى وزعم أنه لا يعرف المصالح والمفاسد التي تراعيها هذه الجمعية. الحق واحد، يجب أن يقبل ممن قاله داخل هذه المؤسسة أو خارجها، فإذا قامت المؤسسة على هذا النحو فلا بأس. ولكني أخاف والله كل الخوف من هذا، فكم قد رأينا من مؤسسات بدأت كما يقال وكما ذكر في السؤال سلفية وانتهت بعد ذلك حزبية، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: أصبحنا نحس بغربة ونحن بين من كانوا يوافقوننا في المنهج، وأصبحوا اليوم يسلكون مسلك التمييع ويتهموننا بالشدة والغلظة، فما هي وصيتكم لنا بارك الله فيكم؟
وصيتي لكل من كان على السنة أن ينظر إلى المخالف في يومه هل هو مثل أمسه، وليستدل عليه بأقواله في أمسه وليذكره بها، بالأمس كان يرى بدعة كذا بالدليل الشرعي وبأقوال أهل العلم أهل السنة، والآن أصبح يتساهل في هذا، فليذكره بذلك وليعلمه. نحن وإياك بالأمس كنا على هذا، فأينا الذي اختلف وتنكب الطريق؟ وهكذا، فإن هو ثاب وعاد فالحمد لله، وإن لم يعد فلا يضر إلا نفسه وقد بذلت له النصيحة. وعلى من كان على الحق ألا يغتر به وألا يأسى عليه. نعم نحن نحزن على ترك هؤلاء للحق، لكن وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالذي لا يسمع لا تنفعه أنت بشيء مهما حاولت ومهما جهدت ومهما عملت، فعليك بتذكير هؤلاء بأمسهم، وهل هم في يومهم كما كانوا في أمسهم؟ فهذا أعظم زاجر لهم إن كتب الله لهم الخير والهداية، وإلا فاتركوهم وشأنهم ولا يضرك هذا، فإنه مخذل كما تقدم معنا في هذه النصوص التي تلوناها في أول كلامنا في كلمتنا هذه، فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وعليه بالبيان لإخوانه ببيان حال هذا الإنسان كيف كان بالأمس، وهذا قوله وموقفه، وهو الآن على هذا الموقف وهذا قوله، هذا قوله في المسألة الفلانية بالأمس، وهو القول الذي عليه أهل السنة وعلماء السنة، وهذا دليله وهو دليلهم ويذكر للناس، وهو الآن على كيت وكيت وكيت. فعلى أي الحالين يحكم له وأي الحالين أهدى سبيلا؟ حاله التي كان فيها مع عامة أهل السنة وعلماء أهل السنة وأهل الحق والهدى، ولا حاله التي انحرف إليها الآن؟ فمثل هذا إن شاء الله يكفي في تذكير الناس، ولكن على الإنسان أن يتكلم في هذا بالبينات والدلائل والبراهين من قول الإنسان بالأمس وقوله اليوم، وموقفه بالأمس وموقفه اليوم، فحينئذ تكون حجته بإذن الله ظاهرة ومقالته عالية بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أن يعلم أن هذا من الأذى الذي لا يضره إن شاء الله تعالى، وعليه أن يصبر، وفيما تلون من النصوص سلوة له بإذن الله جل وعلا. وهذا ليس بغريب على كل من أراد أن يخالف طريقة أهل السنة، ونحن قد تكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا، فبالأمس الذي كان معك الآن تراه يتساهل مع الطوائف ومع الفرق الأخرى، ومع من كان ينتقدهم بالأمس وإذا بهم إخوانه اليوم، ومن كان معه بالأمس إذا بهم أعداؤه اليوم. فنسأل الله نحن العافية والسلامة والثبات على الحق والهدى، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، أكثر ما دخل الانحراف على الناس من هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. يبيع الإنسان السلفي بعدما كان سلفيا يبيع دينه بشيء من الدنيا، فتراه يهادن الحزبيين، وتراه يداخل الحزبيين، وتراه يميل بعد ذلك إلى الحزبيين، ولا بد أن يلين ويتهم غيره بالشدة والغلظة، لما؟ ليبرر لموقفه الذي هو عليه اليوم. ولكن كما قلت لن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، وعلى إخواننا أن يثبتوا ويصبروا على ما هم عليه، فإن الحق واحد. ويقال لهذا إياك والتلون في دين الله، فإن الحق واحد والحق قديم، وعليك بما كان عليه الأوائل، ودع عنك ما أحدثه هؤلاء المحدثون. نعم،
شكر الله لفضيلة شيخنا إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن ينفعنا به جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سرورنا أن يكون معنا عبر الهاتف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 19 من شهر شوال لعام 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفعنا بعلمه، متحدثا إلينا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع هام جدا، ألا وهو غربة السنة وأهلها، لتنضم هذه المحاضرة مع أخواتها ضمن اللقاءات السلفية القطرية. فأهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ ضيفا عزيزا، وإنه وإن تباعدت الأجساد ولكن القلوب بفضل الله عز وجل متقاربة. وقبل أن يبدأ الشيخ حفظه الله، يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمشايخ وأهل العلم الذين فتحوا لنا صدورهم وتكبدوا عناء المشقة والتعب في إلقاء هذه المحاضرات، فجزاهم الله خير الجزاء. وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل إلى إدارة شبكة سحاب السلفية التي لم تدخر وسعا في تذليل الصعاب وتهيئة الموقع لبث المحاضرات وأرشفتها والإعلان لها، فبارك الله فيهم وزادهم الله من فضله. ونرحب بالإخوة والأخوات الذين يستمعون إلينا عبر البث الحي والمباشر من شبكة سحاب زادها الله حرصا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ وأن يجري الحق على لسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه كما سمعتم معشر الإخوة فيما تقدم من كلام أخينا المقدم لهذه الكلمة أنها تتعلق بغربة أهل السنة، غربة السنة وأهلها في هذا الزمان. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة العاملين بها، المتمسكين بها، الذين تنطبق عليهم هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن فيها المدح لهؤلاء الذين ساروا على طريقته عليه الصلاة والسلام، فليحرص المؤمن كل الحرص على ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلام على السنة وغربتها وأهلها وغربتهم من أعظم ما يثبت الإنسان في هذه الأزمان، ويقوي إيمانه، ويشد من أزره، ويسليه، ويصبره، لأنه إذا سمع أخبار ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثه اليقين وقوة اليقين أيضا، وأورثه الصبر، وأورثه الاحتساب على ما يلحق في سبيل تمسكه بدينه، فضلا عن دعوته إليه وصبره على الأذى فيه. وهذا الباب باب عظيم، والكلام فيه كلام واسع، والروايات فيه كثيرة، وكلام أئمة السنة والهدى فيه أكثر، ولكن حسبنا في هذه الدقائق أن نتكلم بما ييسره الله جل وعلا، فإن فيه إن شاء الله إشارة إلى ما بقي في هذا الباب، لأني على يقين أني لا أستطيع أن أوفي الموضوع حقه في هذه العجالة. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفي لفظ كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. هذا الحديث في صحيح مسلم يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ في أوله غريبا وسيعود في آخره غريبا، فهو في طرفيه الغربة تكتنفه، طرفه الأول عند الابتداء حينما كان المطبق في الأرض هو الشرك بالله تبارك وتعالى والكفر به والتنكب لما أمر الله سبحانه وتعالى والعماية عن ذلك كل العماية، فبعث الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإسلام في أول بعثته عليه الصلاة والسلام غريبا بين الناس، لا يعرفونه، يستنكرونه ويستنكرون ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وفي آخر الأمر سيعود غريبا كما سيأتي بيانه إن شاء الله معنا، سيعود غريبا بين الناس، وذلك لأنه في آخر الزمان يقل أهل الإيمان وأهل الإسلام، ويكثر أهل الفجور والطغيان والشرك عياذا بالله من ذلك. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فانظروا إلى قوله كما بدأ، كما كان في أوله مستغربا بين أكثر الناس، فسيعود في آخره مستغربا بين أكثر الناس. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا سئل صلى الله عليه وسلم حينما قال فطوبى للغرباء، سأله أصحابه رضي الله عنهم من هم الغرباء، فقال عليه الصلاة والسلام النزاع من القبائل، يعني قلة هم من القبيلة الواحد والإثنان، ومن القبيلة الواحد والإثنان، ومن القبيلة الواحد فقط، ومن القبيلة لا أحد، فبعض القبائل لا أحد فيها يوجد يدين بهذا الدين، وبعضها فيها الواحد وبعضها فيها الإثنان وبعضها الأكثر من ذلك، لكنهم في مجموعهم إذا ما نسبوا إلى مجموع القبيلة هم قلة لا يكادون يذكرون معهم لقلتهم ولكثرة المخالف لهم. وقد جاء أيضا عند الآجري قيل من هم يا رسول الله، قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس. فهذا فيه بيان لهؤلاء الغرباء ووصف لهم بأن هذا من صفاتهم أنهم يصلحون في أنفسهم عند فساد الناس، إذا فسد الناس اشتغلوا هم بإصلاح أنفسهم، فهؤلاء طوبى لهم. وطوبى قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة. قد جاء عند الترمذي بإسناد فيه ضعف إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، وهذا يشهد له الذي في الصحيح، فطوبى للغرباء يشهد له الذي في الصحيح، ولكن جاء في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهذا وصف آخر لهم. فالشق الأول من الحديث له الشاهد الصحيح الذي تقدم من حديث أبي هريرة، والشق الأخير فيه لين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا عند الترمذي رحمه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، بشرهم بهذه البشارة بالجنة على قول أو شجرة في الجنة، ومؤداه أنه الجنة، لأنها إذا قلنا بأن طوبى شجرة في الجنة فهم داخلون في الجنة، فهو تبشير لهم وبشارة لهم بدخولهم جنات عدن، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قد جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر بيان صفة أخرى لهؤلاء الغرباء، حيث أضاف في حديث ابن عمر إضافة ثالثة في وصف هؤلاء الغرباء، وهو أنهم قوم قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، قوم قليل، وجاء في لفظ قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فهذه صفة أخرى. صفة الأولى أنهم يصلحون إذا فسد الناس، والصفة الثانية أنهم يصلحون ما أفسد الناس، والصفة الثالثة أن الذين يعصونهم أكثر ممن يطيعونهم. ومن هذا نأخذ أن دعاة الحق ودعاة الهدى وأتباعهم دائما وأبدا هم أقل من دعاة الباطل ومن أهل الباطل، ومن يستجيب لهم أقل ممن يستجيب لأهل الباطل عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث حديث ابن عمر عند الإمام أحمد رحمه الله بين فيه أنهم ناس كثير قليل، يعني قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا حقيقة، وهذا حقيقة. فإن الإسلام أول ما بدأ كان الصالحون وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قلة، والطالحون كثر. ولذلك فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم النزاع من القبائل، يعني الواحد والاثنين من القبيلة، من كل قبيلة. وكانوا في استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستجيبون له على خوف من عشائرهم وقبائلهم، لأنهم يؤذونهم ويبالغون في أذيتهم ويبالغون في امتحانهم ويستضعفونهم ويطردونهم ويعذبونهم. بل أهل مكة كما نعلم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش ومن قرابته صلى الله عليه وسلم هاجروا إلى الحبشة، لأنهم أوذوا من أهليهم ومن قبيلتهم من قريش أشد الإيذاء، فكانوا مستضعفين فهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، كل ذلك فرارا بدينهم. وقد جاء هذا في بعض طرق الحديث أنهم يفرون بدينهم، كما جاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ويروى مرفوعا ويروى موقوفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الفرارون بدينهم، الفرارون بدينهم، يبعثهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام. وفي هذا الحديث بسنده لين، ولكن إذا نظرت إلى الواقع فإنه يشهد له، ولسنا نقول من بهذا أن الواقع يقوي الأحاديث، لا، يبقى سنده فيه ضعف. ولكن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام وحال المضطهدين في دينهم في زماننا هذا وقبل زماننا وفي آخر الزمان كله على هذا، يفرون بدينهم حينما يضطهدون في دينهم ويفتنون في دينهم، فإنهم يفرون حرصا على سلامة أنفسهم حتى يعبدوا ربهم تبارك وتعالى بطمأنينة وبأمان. فهؤلاء هذه صفة من صفاتهم، إذ يفرون بسبب دينهم، أوذوا في دينهم. وقد جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهنا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كان أول الإسلام ومبدأ الإسلام، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه الناس إلى الإسلام. ما استجاب له في أول الأمر إلا الواحد والواحد تلو الواحد من القبيلة على الخوف، كما قلنا يخاف الواحد من عشيرته وقبيلته، وربما علم به فأوذي واستضعف وعذب وامتحن. فهكذا كان الأمر في أول دعوته عليه الصلاة والسلام، الداخلون في الإسلام غرباء في ذلك الحين، ثم أعز الله دينه ونصر رسوله وأظهر هذا الدين على الدين كله، وذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فصار أهل الإسلام بعد ذلك ظاهرين كل الظهور، ولم يزالوا في ازدياد حتى فتح الله على رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم مكة أم القرى، فدخل الناس في دين الله أفواجا، واستمروا في ذلك إلى عام الوفود، وعم الإسلام في جزيرة العرب، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، وأنزل الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فظهر الدين وارتفعت راياته وعلى أتباعه وأنصاره، وبقوا على ذلك متعاضدين متناصرين في زمن أبي بكر، في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما، في زمن أيضا عثمان. ثم بعد ذلك حدثت الفتن بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وحصل ما حصل، وبدأت فتن الشبهات وزادت، وكلما جاء عليها زمن تزيد، وكلما جاء عليها زمن تزيد، وهكذا، وزادت معها الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. فلم تزل الفتن تتزايد شيئا فشيئا، فتن الشبهات وفتن الشهوات، والشيطان يكيد لبني آدم ويكيد لأهل الإيمان، والذين يطيعونه ويتولونه يصبحون من حزبه عياذا بالله. فمنهم من دخل في حزب الشيطان من باب فتنة الشبهات والأهواء المضلة والآراء المردية المهلكة، فانحرف عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام التي كان عليها. وهذا الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه البدع والضلالات الكثيرة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكثرة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فهذه البدع وهذه الشبهات كانت بابا دخل منه خلق كثير فأطاعوا إبليس فوقعوا في الشر والبلاء، وكان دخولهم من باب الفتن فتن الشبهات. ومنهم من أطاعه من باب آخر ألا وهو فتنة الشهوات، فدخل وخالف أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح في هذا الباب غارقا عياذا بالله من ذلك. ومنهم من جمع بينهما، وهذا صنف ثالث، جمع بين فتنة الشهوات والشبهات، وهذا شر هذه الأنواع. من جمع بين الفتنتين، من دخل من البابين، ويليه من وقع في فتنة الشبهات، شبهة العقائد في والأهواء والنحل المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والدرجة الثالثة وهي أخفها فتنة الشهوات، فتنة الشهوات، ولكنها فتنة أيضا عظيمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الشبهات وحذر منها عليه الصلاة والسلام في غير حديث، كما في حديث أبي هريرة وحديث معاوية وغيرهم رضي الله عنهم في الافتراق، حيث أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم قبلنا افترقت وأننا سنفترق. افترقت اليهود على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 ملة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية والسلامة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الواحدة من هي؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله الثبات. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذه النصوص وهذه الأحاديث، يجب عليه أن يتأملها وأن يعلم ما دلت عليه حتى يحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى فتنة الشبهات هنا بقوله: افترقت وافترقت وافترقت، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. فقوله من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وتمسك بسنته وعض عليها بالنواجذ، فهؤلاء هم الغرباء وهم الناجون إلا واحدة. من هم؟ قال: من كان، وهناك عليكم بسنتي، فمن كان على سنته ومن كان على ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، فهذه هي الفرقة الناجية وهم الغرباء، ومن كان على غير ذلك فإنه هو الهالك، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الفتنة فتنة الشبهات أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، وأخبر أن هذا عظيم خطره بقوله كلها في النار إلا واحدة، فإنها متوعدة، هذه الطائفة متوعدة، هذه الطوائف 72 متوعدة بالنار عياذا بالله من ذلك، لأن هذه الشبهات والأهواء المضلة التي ركبوها فرقتهم وجعلتهم شيعا وأحزابا، وصاروا فرقا وطوائف، فتفرق أهل القبلة إلى درجة أن بعضهم كفر بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما حصل من الخوارج بعد أن كانوا إخوانا متحدين على الإسلام الصحيح، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذا الضلال إلا الفرقة الواحدة الناجية المنصورة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنتي، فالذين هم على سنته هم الناجون في قوله من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم الناجون بنص إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق أو على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. خرجه البخاري في صحيحه من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وكذلك خرجه مسلم في صحيحه من حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهو متفق عليه، كما خرجه أيضا مسلم من حديث ثوبان ومن حديث جابر ومن حديث معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالشاهد أن الطائفة الناجية المنصورة هم أيضا المتمسكون بسنته عليه الصلاة والسلام، وهم الغرباء، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فهم الغرباء في آخر الزمان. وأنتم انظروا إلى زماننا هذا، كم أهل السنة فيه في مقابل أهل الأهواء والبدع؟ قلة قليلة إذا ما عددتهم أو حصرتهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أهل السنة بين أهل الإسلام كأهل الإسلام بين سائر الملل، قليلون ولا شك في ذلك، بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود وافترقت النصارى، وأخبر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هم الذين تمسكوا بسنته وتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين، هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هم الذين يفرون بدينهم من الفتن، فهم الطائفة الناجية المنصورة لأنهم على الحق متمسكون بما جاء به سيد الخلق، وإذا كانوا كذلك لم يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وانظروا النص في هذا الحديث، لم يضرهم لا هذا ولا هذا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فجعل المناوئين لهم على طبقتين، على نوعين، على قسمين، قل ما شئت في التقسيم، طبقتين، نوعين، قسمين، لا يضر، المخذل والمخالف. المخالف أمره ظاهر، ولكن البلاء كله من المخذل، لكن البلاء كله من المخذل، فقد يكون معك على ما أنت عليه لكنه يخذل عنك، لكنه يخذلك، فلا هو نصرك ولا هو أسلمك من شره ولا هو سلمك من شره، لا هو نصرك ولا هو سكت فسلمك من شره، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نفى عنهم الضرر، فالضرر ليس بحاصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفاه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وأما الأذية فتحصل، الأذية حاصلة، فما قال الله جل وعلا للمسلمين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا الآية، فالأذى حاصل، وأما الضرر ليس بحاصل بإذن الله، لأن الحق منصور والحق منتصر وممتحن فلا تعجب هذه سنة الرحمن. فهؤلاء الغرباء في آخر الزمان المذكورون في هذه الأحاديث كما تقدم معنا بأنهم هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم النزاع من القبائل، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم قوم قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من من يطيعهم. كل هذا فيه تسلية، فيه تسلية لمن ثبت على السنة وتمسك بها، كما كان فيه تسلية للداخلين في الإسلام في أول الأمر. وهذا فسر بهذا الأمر الذي ذكرنا، فسر الأئمة هذا الحديث كما ذكرت لكم: يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا. لهذا يقول الأوزاعي رحمه الله عند حديث بدأ الإسلام: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة رحمة الله عليه، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولأجل ذلك مدح أهل الأثر وأئمة الأثر وأئمة الحديث، مدحوا السنة ومدحوا أهلها ووصفوهم بالغربة وبالقلة. لهذا جاء كما نعلم جميعا وهو مشهور ويتردد دائما على الألسن، ألسن كل من يتكلم في هذا الباب من أهل العلم وطلبة العلم، يتردد قول الحسن البصري رحمه الله حينما كان يقول لأصحابه ويوصيهم قائلا: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، ترفقوا فإنكم من أقل الناس، يعني ترفقوا بأنفسكم ولا تعرضوها للشدائد ولا تعرضوها للبلاء. فالسنة وأهلها غرباء، فإذا كان هذا في عصر الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، فماذا نقول نحن؟ الله أكبر، يعني شيء عجيب، ماذا نقول نحن إذا كان هذا كلام الحسن البصري وهو في عصر التابعين وكبار التابعين ويصف السنة وأهلها بالغربة وبالقلة؟ فما عسى أن نقول اليوم نحن، ما عسى أن نقول نحن اليوم. وهذا فيه أبلغ رد على من يتبجح بأن أهل السنة كثير، هذا كلام باطل غلط. أهل السنة إذا ما قارنتهم بأهل الأهواء والبدع وجدتهم قليل، ولكن هذا القليل فيه الخير والبركة. والسنة يقل أهلها، الداعون إليها والممسكون بها أكثر وأكثر. ولهذا يقول يونس بن عبيد رحمه الله: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها، أغرب منها من يعرفها، يعني أكثر غربة من يعرف السنة. السنة غريبة بين الناس لقلة من يقوم بها، والذي يقوم بها أقل وأقل. لهذا قال: وأغرب منها من يعرفها. ويروى عنه رحمه الله أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها أو عرف بالسنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها، أغرب منه من يعرفها، يعني الغريب الذي إذا علم بالسنة علمها واتبعها، لكن الذي يعلمه إياها ويدعوه إليها هؤلاء أغرب، هؤلاء أغرب، لأن الدعاة إلى السنة والقائمين بها هؤلاء قلة في كل زمان ومكان. فإن المعرفة بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه خالية كما ذكرنا قبل قليل، وسليمة مبرأة من الشبه ومن الشهوات، من يعرف هذا قليل جدا، من يعرف هذا قليل. لهذا اجتهد السلف الصالح رحمهم الله على العناية بالسنة وحفظها والتصنيف فيها، صنفوا كتب السنن، سنن العقائد في الاعتقادات خاصة، واعتنوا بها، وذلك حرصا منهم رحمهم الله على سلامة الناس من فتن الشبهات في الاعتقادات خاصة، لأن فتنة الشبهات أشد كما قلنا. مسائل صنفوا في مسائل الإيمان، صنفوا في مسائل القدر، وصنفوا في مسائل الصحابة، فضائل الصحابة، وصنفوا في مسألة الصفات ومسائل الصفات، صنفوا في القرآن خاصة وأنه كلام الله تبارك وتعالى، فصنفوا في هذا الباب تصانيف كثيرة جدا لا يأتي عليه الحصر، وسموها بالسنة، وإنما خصوها بهذا لأن خطرها وخطر الانحراف فيها عظيم، والمخالف فيها على شفا هلكة، نسأل الله العافية والسلامة. فينبغي أن يعلم أن باب الشبهات في الاعتقادات خاصة أشد خطورة وأعظم ضررا على العبد من باب الشهوات، وإن كنا لا نقول كما يريد أن يتصيد متصيد، لا نقول بالتهوين من شأن الشهوات معاذ الله، لكن نقول إن فتنة الشبهات أشد، وقد قلنا قبل قليل إن أشد الطبقات الثلاث من دخل في الضلال من باب الشبهات والشهوات، ويليه من دخل في من باب الشبهات، ويليه من دخل من باب الشهوات. فأعلى الطبقات ضلالا من اجتمع ضلاله وانحرافه في البابين، فوقع في فتنة الشبهات ووقع في فتنة الشهوات، ثم يليه في الضلال من وقع في فتنة الشبهات الاعتقادات المنحرفة، ثم يليهم من وقع في فتنة الشهوات. وهذا إذا سلمت له عقيدته فهو خير من الصنفين السابقين عياذا بالله منهما. فلهذا كما سمعنا قبل قليل وصف أهل السنة وأئمة الهدى أهل السنة بالغربة في كل زمان ومكان، كما جاء عن الحسن ويونس بن عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. فمن يصلح عند فساد الناس هذا غريب، ومن يصلح ما أفسد الناس هذا أغرب وأغرب، وهو أفضل وأعلى القسمين وأفضل القسمين، لأنه تعدى نفعه، صلح في نفسه وقام يدعو غيره إلى الاستقامة، فكان كمن قال الله فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد جاء في هذا ما يدل على غربة هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الصلاح والاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينما يفسد الناس وحينما ينحرف الناس. فجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإن كان في سنده مقال وهو عند أبي داود والترمذي أصله وعند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، هذا من إقبال الدين. قال وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا. انظروا معشر الإخوان، قال إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، يعني هذا ابتداء الإسلام، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمعا وقهرا واضطهدا، يعني أهل الخير هم الكثرة، والعلم بالسنة هو الفاشي الظاهر، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أول الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان. الله أكبر. على العكس فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما فأمر بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا وقهرا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. وهذا الحديث عند أبي داود بن ماجة والترمذي والطبراني وغيرهم. فالشاهد هذا يؤيد ما تقدم من أن أهل السنة الغرباء قوم صالحون يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، وهم النزاع من القبائل، وهم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. ما يبقى إلا الفقيه والفقيهان مقهوران مذلولان، إذا تكلم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر قمع وقهر واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. وذلك لكثرة المخالف في باب الاعتقادات وفي باب الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العالم السني والفقيه السني والعارف بالدين والمتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والداعي إليها في آخر الزمان عند ظهور الفساد، وصفه بأنه مقهور دليل لا يجد أعوانا ولا أنصارا. فنسأل الله العافية والسلامة. وإنما ذل هذا الفقيه وهذا العالم وهذا المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد. كما قلنا أهل الفساد في العقائد باب الشبهات، وأهل الفساد في الأخلاق والانحراف الخلقي أصحاب الشهوات. فكل هؤلاء أعداء له، يكرهونه ويؤذونه ويحاربونه ويقعدون له بالمرصاد، وذلك إما بإيذائه في نفسه، إما بضربه أو بطرده أو بتعذيبه أو بسجنه إن حصل لهم ذلك إذا كانوا متسلطين قاهرين، نسأل الله العافية والسلامة لأهل الحق وأهل الدعوة إلى الخير والهدى. وإما أن يطرد من بلده التي هو فيها، وإما أن يحث الناس ويحضوهم على عدم الاستجابة له وعدم اتباع دعوته وعدم القبول لأمره وعدم المجيء إليه وعدم الاستفادة منه، فيصدونهم عنه، وهم في الحقيقة يصدون الناس عن الخير. وذلك الأذى الحاصل بسبب مخالفة طريقته التي هو عليها في الاعتقادات وطريقته التي هو عليها في الأخلاق والسلوك والآداب، مخالفة طريقته لطريقتهم، مخالفة مقصوده لمقصودهم، ومضادته لهم فيما هم عليه. فلأجل هذا تجدهم يكرهونه ويؤاذونه ويحضون الناس على أذيته والسخرية به والاستهزاء به وينفرونهم عنه، وربما إذا وجدوا له أتباعا قليلين حذروا منهم أو آذوهم، كل ذلك حاصل. فنحن نسأل الله العافية والسلامة. بل أحيانا يصل الأمر في هذه الغربة إلى أشد ما تكون، فربما أبغض الرجل أهله أو بعض أهله، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك لأنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار، يدعوهم إلى الاستقامة وهم يدعونه إلى الانحراف والفساد، يدعوهم إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأبون إلا شهواتهم ورغباتهم. ومما يقال في هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى فأنا لم أقف له على إسناد، لكن ذكر في كتب شراح الحديث الذين شرحوا هذا الحديث، وإن لم أكن واهما لا أذكره الآن، لكن إن لم أكن واهما فمن من شرحوا هذا الحديث وذكره في شرحه ابن رجب الحنبلي، ولا أتذكر ولا أجزم به، لكن هذا الذي أتذكره الآن، ولكني لا أقطع لكن ممن ذكر هذا الأمر الذي سأذكره ابن رجب إذا لم أهم. وأرجو الإخوة أن يراجعوا أن زوجة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قالت ذات يوم، وقد سمعها عمر رضي الله عنه، قالت ذات يوم أراحنا الله منك، أراحنا الله منك. فلما سمعها عمر رضي الله عنه وما كانت تظن أنه يسمع فقال رحمه الله آمين، أمن على دعائها. فهي قصدت شيئا وهو قصد شيئا آخر. هي قصدت أنه قد ضيق عليهم بدعوته لهم إلى الخير وإلى الهدى، ضاقت عليهم أمورهم في دنياهم، ونحن نعرف زهد عمر رضي الله تعالى عنه في الدنيا، فضاق على أهله فقالت أراحنا الله منك، وهو يقصد أراحه الله من هذا الزمن الذي هم فيه، الذي أصبح كلامه لا يطاع حتى من أقرب الناس إليه وهم أهله، فرأى مخالفاتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل أهله وولده يكرهه أو يستثقله أو يستنكر حاله، وربما وصل هذا الأمر إلى الدعوة عليه، سيقول أراحنا الله منك. هذه الغربة ما بعدها غربة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان أهلك يقولون أراحنا الله منك لكثرة ما تأمرهم أنت بالتمسك بهذا الدين، وهم يريدون ضد ذلك، يريدون الشهوات، يريدون التفلت، يريدون الانطلاق مع الناس، يفعلون كما يفعل الناس، لا يبالون وافقوا أمر الله ورسوله أو خالفوا أمر الله ورسوله، إنما مع الناس كما يقال مع الخيل يا شقراء، تجري مع الخيل وتركب معها لا تدري فيما تركب هذه الخيل. فإذا كان المرء يصل إلى هذه الدرجة فهذه غربة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يستغرب، ففي هذا الزمن لا يستغرب شيء، وأنت ترى يعني كثيرا من الناس يتضايقون من بعض دعاة السنة، فترى يصفونه بالمنفر لكثرة دعوته إلى السنة والأخذ بها، ولكثرة بغضه للبدع والتحذير منها. نعم، فإن الإنسان إذا بلغ إلى هذه الدرجة فإنه يجد أسى في نفسه ويجد كمدا في نفسه، وربما تضيق به الدنيا، ولكن يسليه ما يقرأه في هذه النصوص التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد ألا ييأس، لأن الناس لا يمكن أن يمشوا معك على طريقة واحدة، ولا يمكن أن يوافقوك في كل ما تقول، فأنت عليك أن تطلب رضا الله تبارك وتعالى، وعليك بأن تنظر ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فإنهم هم الأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبهم القدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. فيجب على الإنسان ألا ييأس، وليعلم أن هذه الدنيا وإن ابتلي فيها فهي محل عبور وليست محل قرار، وأن دار القرار عند الله في الدار الآخرة، هي الدار الآخرة، فإما جنة عدن نسأل الله من فضله، وإما نار تلظى، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول ابن القيم كما نعلم جميعا في الميمية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس يسلم، فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. ولا شك أن الإنسان إذا بلغ إلى مثل هذه المرحلة فإنه قد يأتيه أحيانا شيء من الضجر، ويأتيه أحيانا شيء من الملل، ويأتيه أحيانا شيء من اليأس، لكن المؤمن عليه أن يصبر نفسه ويسلي نفسه، وعليه أن يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه مهما بلغ الناس في أذيته فإنها أيام قلائل، وسينتقل عن هذه الدار إلى دار القرار عند الله تبارك وتعالى. فعليه أن يؤمن بهذا، وعليه أن يصبر وأن يصبر نفسه على ذلك، وأن يحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على هذا. وإذا تذكر ما ورد في النصوص فإنه يهون عليه ولا يستوحش بإذن الله تبارك وتعالى. فإن أهل العلم هم الذين أنار الله بصائرهم ونور قلوبهم فانتفعوا بهذا العلم فصلحوا في أنفسهم ودعوا الناس إلى الصلاح. ولو لم يهد الله سبحانه وتعالى بك إلا رجلا واحدا لكان خير لك من حمر النعم. فعليك أن تصبر في هذه الحياة وأن تعلم أن الناس في هذا إما عالم وإما متعلم وإما همج رعاع أتباع كل ناعق، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد، فوصف هؤلاء الهمج الرعاع أتباع كل ناعق بأنهم يميلون مع كل صايح، كلما صاح بهم صايح تبعوه. لماذا؟ لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يأووا منه إلى ركن وثيق. فلأجل هذا تجدهم يتقلبون، كلما صاح فيهم صايح وكلما نعق فيهم ناعق تبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على دعاة السنة وأهل السنة أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يعلموا أن المخذل لن يسلموا منه، فعليهم أن يقابلوا تخذيله بقراءة هذه النصوص فإن فيها سلوة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. وأما المخالف فأمره أظهر وأظهر، لأن أهل السنة ولله الحمد لا ينخدعون به، لا ينخدعون به. فعلى العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه ولا يصده مثل هذا، وليعلم أن قلة عدد الصالحين وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين للدعاة إلى الحق وكثرة العصاة لهم هذا لا يضر، وليس دليلا على أنهم ما استخدموا الطرائق الصحيحة في الدعوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فهل هذا دلالة على أنه لم يحسن الدعوة؟ لا، إنما هذا دلالة على فساد المدعوين. فعلى العبد المسلم السني أن يتمسك بدينه وأن يصبر ويحتسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا التمسك في آخر الزمان صاحبه في قبضه وتمسكه بدينه وقبضه على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر. فعليه أن يقرأ هذه النصوص فإنه سيجد فيها سلوة، ولا يغتر ولا يؤثر فيه هذا الكلام الذي نسمعه نحن اليوم خاصة ممن ينتسب، للأسف أحيانا تجد هذا الكلام وتسمعه ممن ينتسب إلى السنة، فتارة تجده يصف أهلها الصادقين الدعاة إليها الحريصين على تنقية سبيلها وطريقها من كل المخالفات صغيرها وكبيرها، تجد يصفه بالشدة، تجد يصفه بالغلو، تجد يصفه بالجراحين، تجد يصفه بأن هؤلاء ما عندهم إلا إسقاط الناس، طائفة المسقطين. انظر إلى هذه الألقاب الشنيعة التي يتظاهرون فيها بأنهم هم الحريصون على هداية الناس وهم الحريصون على إقامة الناس على الحق، وكأن هؤلاء ليس لهم هم إلا الهدم. يشوهون سمعة أهل السنة الحقيقيين الصادقين، وهذا ليس بغريب، ليس بغريب، فقد قيل مثل هذا في أحمد رحمه الله في الزمن الغابر، وقد قيل في غيره من أئمة الهدى رحمهم الله، ولكن ما ضرهم. فعلى الإنسان أن يقرأ أيضا بعد كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وسمع هذه النصوص، عليه أن يقرأ سير السلف الصالحين الذين كانوا في هذا الباب مضرب المثل رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فإن في قراءة قصصهم وأحوالهم وأخبارهم سلوة له بإذن الله تبارك وتعالى. وليعلم أن من يقول هذه المقالات لا يضره بإذن الله تعالى، لأنه إنما هو مخذل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المخذل لا يضر. نعم يؤذيك أذى ظاهرا، لكنه لا يضر دين الله شيئا، والحق سينتصر، والدالة له، والظهور له، والغلبة له. وأشد ما يكون هذا على الإنسان كما قلت لكم من ينتسب إلى السنة أو يتظاهر بالسنة وبالعلم فيها، ولكنه يخذل عن أهلها بطرائق متعددة. فنسأل الله العافية والسلامة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم وأفاد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة. شيخنا، ما هو موقف المسلم تجاه الحملة الخبيثة حيال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟
الحمد لله، عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأفضل نسائه على الإطلاق إلا ما كان من خديجة رضي الله تعالى عنها، والخلاف في ذلك معروف عند علماء السنة. وقد جاءت الأحاديث في فضلها رضي الله تعالى عنها، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فأفضل الأطعمة الثريد، والثريد هو الخبز المأدوم باللحم سويا. قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ففضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي الفقيهة العالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بأمر الله له سبحانه وتعالى، قد جاء بها بصورتها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عليه الصلاة والسلام قبضت روحه ورفعت إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وهو بين حاقنتها وذاقنتها في بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. وكان يتشوف في أيام مرضه ويسأل عن يومها، فأدرك ذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهن، فانتقل بعد ذلك إليها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة إلا وهو في لحافها صلى الله عليه وسلم. ففضلها شهير، وهي الفقيهة العالمة المحدثة المفتية رضي الله عنها، وهي الخبيرة بأنساب العرب، وهي الخبيرة بأشعار العرب وأيامها، وهي الخبيرة بالطب رضي الله تعالى عنها، وأخبارها في هذا شهيرة ذائعة ولله الحمد. والطعن فيها رضي الله تعالى عنها طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن في عائشة رضي الله عنها إلا كافر. وقد برأها الله جل وعلا من فوق 7 سماوات مما ابتليت به وبهتت به من الإفك. قال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالذي يعود ليس بمؤمن، والذي تولى كبر هذه القضية عبد الله ابن أبي بن سلول لعنه الله، والذي يتبعه فهو على شاكلته. ومن طعن في أم المؤمنين عائشة بالإفك أو سبها فهو كافر عندنا، مرتد، كافر بالله العظيم، لأنه طاعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب للقرآن، لأن الله جل وعلا يقول: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا كنتم مؤمنين. فمن عاد فليس بمؤمن كما قال الإمام مالك رضي الله عنه. والواجب علينا على أهل الإسلام أهل السنة جميعا مقابل هذه الحملة الخبيثة من الروافض، أذلهم الله وأخزاهم وقطع دابرهم وأرداهم وانتصر لأم المؤمنين منهم، الواجب على المسلم أن ينشر فضلها بكل ما يستطيع. فالذي لا يعلم ليس له باب في العلم يروج للكتب والأشرطة التي فيها بيان فضلها ومكانتها ومنزلتها وعظيم قدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأما أهل العلم فإنهم ينشرون ذلك بألسنتهم وأقلامهم فيذبون عنها في وجوه هؤلاء الفجرة المنحرفين الذين أضلهم الله تبارك وتعالى، عليهم من الله ما يستحقون. هذا الواجب على المسلم حيال أمه، ومن طعن في أم المؤمنين عائشة فإن الواجب أنه يقتل ردة، لأنه مرتد، مرتد كافر بالله العظيم، لأنه طاعن في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقرر البعض من أنه لا يجب على العامة تنزيل الأحكام من تكفير وتبديع وتفسيق على المعينين، بل ولا يجوز لهم تقليد العلماء في ذلك، فما صحة هذا القول؟
أما تنزيل الأحكام فليست للعامة، العوام الذين لا علم عندهم هذا ليس لهم، وأما تقليدهم للعلماء أهل العلم فهذا الواجب عليهم. إذا كفر العلماء علماء السنة، إذا كفروا شخصا أو أشخاصا، فإن الواجب على المسلمين أن يتبعوهم في هذا، وإلا كيف يعرفون أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالعام فرضه التقليد. فإذا كفر العلماء، علماء الإسلام، أئمة الإسلام، الفقهاء في دين الله تبارك وتعالى والعالمون بشرعه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كفروا شخصا فإن فرض العام أن يتبعهم، وحينئذ هو لم ينزل الأحكام، وإنما تبع هؤلاء العلماء الأعلام في حكمهم على أولئك الأشخاص المعينين. فحينئذ يبقى عندنا باب الولاء والبراء، فالولاء لأهل الإسلام والبراء ممن عاند أهل الإسلام وحارب الإسلام وكفره علماء الإسلام الأعلام، فهذا من شروط لا إله إلا الله. نعم. فيه نوالي أولي التقوى وننصرهم، فكل أعدائه إنا لهم لعدو، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الآية. فهؤلاء يتبعون أهل العلم، إذا حكموا على شخص معين فإنهم يتبعونهم في ذلك. نعم.
شيخنا نفع الله بكم، عندنا أناس يبالغون في إطلاق أوصاف التفخيم على صغار طلاب العلم، وحين يسألون عن ذلك يقولون هذا من القول الدارج الذي لا يقصد منه شيء، يرجى توضيح هذه المسألة بارك الله فيكم.
أعد السؤال، أنا ما سمعته.
عندنا أناس يبالغون في إطلاق أوصاف التفخيم على صغار طلاب العلم، وحين يسألون عن ذلك يقولون هذا من القول الدارج الذي لا يقصد منه شيء، يرجى توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
سيسألون عن هذا، قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهل الذي شهدوا به في هذا المشهود له حق؟ وهل علموه بالأدلة وعرفوا أن هذا كما وصفوه بهذه الألقاب و الأوصاف التي وصفوه بها؟ فلينظروا لأنفسهم، إما أن يكونوا شهود عدل وحق أو يكونوا شهود باطل وزور. والواجب على من يسمع المداحين أن ينهرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. لأن هذا، نسأل الله العافية والسلامة، باب إلى العجب، والعجب مهلكة للإنسان، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، يأتيه العجب، يأتيه الغرور، ويأتيه الفخر مما يسمع، وبعد ذلك لا يحب إلا التعظيم فيهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن مدح أخاه بحضرته، قال له عليه الصلاة والسلام: أسكت، قطعت عنق صاحبك. فجعل المدح مهلكا للإنسان، حيث شبهه بالآلة الحادة التي تقطع العنق، فيموت الإنسان بجامع الإهلاك في كل. فالآلة الحادة إذا قطعت الشفرة والسكين والسيف، إذا قطعت الرأس مات الإنسان. فهكذا المدح يقطع دين الإنسان فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على العبد أن يحذر من إقرار المدح والمديح، مالي وللمدح إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام ينشيه، مالي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعيي جميعا ورب العرش محصيه. فالعبد يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يهضم نفسه، وأن يعاملها بكسرها وقهرها حتى لا تقع في العجب والغرور عياذا بالله من ذلك. ونقول لهؤلاء المداعين عليهم أن يتقوا الله وليعلموا أنها ستكتب شهادتهم ويسألون، إما أن يكونوا صادقين وإما أن يكونوا كاذبين، فليعدوا للأمر جوابا. نسأل الله العافية والسلامة.
بارك الله فيكم. يتحرج بعض الإخوة السلفيين من أي عمل مؤسسي بحجة أن أغلب الجمعيات والمؤسسات حزبية، أو أنها بدأت سلفية ثم انحرفت، فلذلك لا يرون هذا العمل وإنما يكتفون بالدعوة الفردية، فهل رأيهم صحيح؟
التعاون مطلوب سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، يعني هذه المجموعة في هذه البلدة وهذه المجموعة في هذه البلدة يتعاونون جميعا في ترتيب أمور الدعوة وترتيب أمور الدورات وترتيب أمور الدراسة والحلقات التي تنظم، هذا مطلوب. وأنا أخاف والله من المؤسسات هذه التي تقوم، فإنه كما ذكر السائل أو ذكر في السؤال تبدأ هكذا وتنتهي بالتحزب. لكن إذا كان العقد في الولاء والبراء إنما هو على السنة فلا بأس، وإذا دعت الحاجة إلى قيام هذه المؤسسة بحيث إن الدعوة في بلد ما لا تقوم ولا تنتظم إلا بفتح هذه المراكز أو المؤسسات فلا بأس. ولكن نحن نحذر إخواننا السلفيين من أن يكون عقد الولاء والبراء على هذه الجمعية أو على هذه المؤسسة أو على هذه الجماعة، وإنما يكون عقد الولاء والبراء على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قال الحق وجب قبول قوله ولو لم يكن مندرجا ضمن هؤلاء الأشخاص الذين أسسوا هذه الجمعية أو هذه المؤسسة، فيجب عليهم أن يأخذوا بقوله، لأنه ناصح لهم وأخ لهم ومشفق عليهم ومسدد ومصوب لهم. فلا يقدموا قول من كان في الجمعية أو في هذه المؤسسة إذا كان خطأ على قوله، لا لشيء إلا لأنه في هذه الجمعية، ولا يرد الحق إذا جاءهم من خارجها أو ممن ليس معهم في تأسيسها باعتبار أنه أو بدعوى أنه بدعوى وزعم أنه لا يعرف المصالح والمفاسد التي تراعيها هذه الجمعية. الحق واحد، يجب أن يقبل ممن قاله داخل هذه المؤسسة أو خارجها. فإذا قامت المؤسسة على هذا النحو فلا بأس، ولكني أخاف والله كل الخوف من هذا. فكم قد رأينا من مؤسسات بدأت كما يقال وكما ذكر في السؤال سلفية وانتهت بعد ذلك حزبية، نسأل الله العافية والسلامة.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: أصبحنا نحس بغربة ونحن بين من كانوا يوافقوننا في المنهج، وأصبحوا اليوم يسلكون مسلك التمييع ويتهموننا بالشدة والغلظة، فما هي وصيتكم لنا بارك الله فيكم؟
وصيتي لكل من كان على السنة أن ينظر إلى المخالف في يومه هل هو مثل أمسه، وليستدل عليه بأقواله في أمسه وليذكره بها، بالأمس كان يرى بدعة كذا بالدليل الشرعي وبأقوال أهل العلم أهل السنة، والآن أصبح يتساهل في هذا، فليذكره بذلك وليعلمه. نحن وإياك بالأمس كنا على هذا، فأينا الذي اختلف وتنكب الطريق؟ وهكذا، فإن هو ثاب وعاد فالحمد لله، وإن لم يعد فلا يضر إلا نفسه، وقد بذلت له النصيحة، وعلى من كان على الحق ألا يغتر به وألا يأسى عليه. نعم نحن نحزن على ترك هؤلاء للحق، لكن وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالذي لا يسمع لا تنفعه أنت بشيء، مهما حاولت ومهما جهدت ومهما عملت. فعليك بتذكير هؤلاء بأمسهم، وهل هم في يومهم كما كانوا في أمسهم؟ فهذا أعظم زاجر لهم، إن كتب الله لهم الخير والهداية، وإلا فاتركوهم وشأنهم ولا يضرك هذا، فإنه مخذل كما تقدم معنا في هذه النصوص التي تلوناها في أول كلامنا في كلمتنا هذا. فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، وعليه بالبيان لإخوانه ببيان حال هذا الإنسان كيف كان بالأمس، وهذا قوله وموقفه، وهو الآن على هذا الموقف وهذا قوله، هذا قوله في المسألة الفلانية بالأمس، وهو القول الذي عليه أهل السنة وعلماء السنة، وهذا دليله وهو دليلهم ويذكر للناس، وهو الآن على كيت وكيت وكيت. فعلى أي الحالين يحكم له، وأي الحالين أهدى سبيلا؟ حاله التي كان فيها مع عامة أهل السنة وعلماء أهل السنة وأهل الحق والهدى، ولا حاله التي انحرف إليها الآن؟ فمثل هذا إن شاء الله يكفي في تذكير الناس، ولكن على الإنسان أن يتكلم في هذا بالبينات والدلائل والبراهين، من قول الإنسان بالأمس وقوله اليوم، وموقفه بالأمس وموقفه اليوم، فحينئذ تكون حجته بإذن الله ظاهرة ومقالته عالية بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أن يعلم أن هذا من الأذى الذي لا يضره إن شاء الله تعالى، وعليه أن يصبر، وفيما تلون من النصوص سلوة له بإذن الله جل وعلا. وهذا ليس بغريب على كل من أراد أن يخالف طريقة أهل السنة، ونحن قد تكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا. فبالأمس الذي كان معك الآن تراه يتساهل مع الطوائف ومع الفرق الأخرى، ومع من كان ينتقدهم بالأمس وإذا بهم إخوانه اليوم، ومن كان معه بالأمس إذا بهم أعداؤه اليوم. فنسأل الله نحن العافية والسلامة والثبات على الحق والهدى، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، أكثر ما دخل الانحراف على الناس من هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. يبيع الإنسان السلفي بعدما كان سلفيا يبيع دينه بشيء من الدنيا، فتراه يهادن الحزبيين، وتراه يداخل الحزبيين، وتراه يميل بعد ذلك إلى الحزبيين، ولا بد أن يلين ويتهم غيره بالشدة والغلظة، لما؟ ليبرر لموقفه الذي هو عليه اليوم. ولكن كما قلت لن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، وعلى إخواننا أن يثبتوا ويصبروا على ما هم عليه، فإن الحق واحد. ويقال لهذا إياك والتلون في دين الله، فإن الحق واحد والحق قديم، وعليك بما كان عليه الأوائل، ودع عنك ما أحدثه هؤلاء المحدثون. نعم،
شكر الله لفضيلة شيخنا إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته، وأن ينفعنا به جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.